للطيبات والطيبين نؤتي القلوب.
سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من منهج حياة. هذا ولا زال الحديث موصولا مع فضيلة الشيخ دكتور سيد عبد العظيم. أهلا وسهلا شيخنا.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، يعني يوم حزين مر على مصر بالأمس، حزين وثقيل وكئيب، ومباعث الحزن فيه شتى، ليس فقط لهؤلاء الذين قتلوا من القوات المسلحة، ولا حتى الذين قتلوا من النصارى، ولا حتى بسبب يعني هذا الخدش الذي خدش بسبب في المجلس العسكري أو ما يدور حول الجيش مثلا، ولا بسبب حتى شماتة الشامتين من الفلول ومن حزب بورتو ترى. هؤلاء الذين أظنهم يرقصون ويغنون الآن ويطبلون، لم يكونوا يتصورون أبدا أن يصل الأمر إلى هذا. ليس الأمر لهذا ولا ذاك، إنما الحزن الحقيقي مبعثه أنه استشعر كل منا أن ثورة 25 يناير بدأت في الانهيار. لن أقول انهارت، ولكن بدأت في الانهيار. شيء أخذ من قلوب الناس، كل الناس تقريبا تستشعر بهذا الشعور. لم يمر يوم منذ 25 يناير على مصر مثل ما مر بالأمس. كيف هو المشهد وكيف يراه فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم؟ كيف ترى حضرتك المشهد هذا الكئيب؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بلا شك أحداث مؤسفة، وهي بمثابة فتنة، والفتنة لا عقل لها، وإذا ثارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، وكما قالوا الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. لاعب بالنار، والشأن من يلعب بالنار أن تحرقه حتما لا محالة. وبالتالي كان الأحداث بالأمس بمثابة درس لكل المتكلمين في معاني الوطنية، والمتكلمين في معاني السياحة والاستقرار، والمستقبل، يعني معاني كتيرة. كان الأحداث أحداث الأمس بمثابة درس للجميع، لابد وأن نأخذه وأن نعي الدرس. كون إن أحداث مؤسفة طبعا لن تدعو ليأس ولا لقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإلا في مر بالأمة أحداث مؤسفة قد تكون أكبر وأعظم، لا نقلل من شأن ما حدث، ولكن لا ينبغي أبدا الوقوف مع الأحداث وقفة لطم الخدود وشق الجيوب، إلا طبعا القدر اللي نأخذ به الدرس والعظة والعبرة. كل البعض حيشمت سواء فلول أو غير فلول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، كان يتعوذ به من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. ولما مات بعض البعير لرجل أعرابي قال: لا والذي أنا عبد في عبادتي، لولا شماتة أعداء ذوي إذني ما سرني أن إبلي في مباركها، وأن شيئا قضاه الله لم يكن. يعني الكل عليه أن يعي وأن يأخذ الدرس. وإلا فأحداث يعني تداعياتها كبيرة وعظيمة في الداخل والخارج، بالنسبة للانتخابات المقبلة، بالنسبة لأمريكا ومحاولات التقسيم والتدخل، مسائل كثيرة يعني تحتاج إلى طرح وإلى بسط.
طيب شيخنا، لو سلطنا الضوء أكثر على الأحداث، هل لو قسمنا وقلنا نصيب كل منها، ما هو نصيب كل منها؟ مثلا لنبدأ بالمجلس العسكري، هل له نصيب من هذه الأحداث؟
هو يعني الحصر حتى هذه اللحظة أن 25 من القتلى تقريبا، وحوالي 300 من الجرحى، وأن الأحداث اندلعت فيما يبدو ويظهر بسبب كنيسة المريناب، مضيافة تحولت إلى كنيسة، انتقلت الأحداث إلى القاهرة وإلى الإسكندرية، قطع طريق، طبعا تعطيل إنتاج ومسائل كثيرة، استخدام نيران، قنابل.
نعم يعني تحديدا أنا أقصد يعني هل هناك أسباب كان يتحملها المجلس العسكري فيما حدث؟ يعني هل ترى له؟
لا، وحتى لو أصل البعض بيثير قضية تأخر علاج مشكلة الكنيسة، وحتى لو تأخر العلاج هل يعالج؟ حتى لو سميناه خطأ، يعالج الخطأ بخطأ؟ يعالج الخطأ بقطع طريق واستخدام عنف؟ بغض النظر مين اللي استخدم العنف، البعض بيقول قلة مندسة ولا غير مندسة، الاستخدام العنف واطلاق نيران. معلوم طبعا ان الجيش ما بيبدأش كان بيحافظ على التجمع وعلى الوقفة، وده شأن الجيش فيما عهدناه عنه، ما بيبدأش تدخل. فايه اللي حدث؟ على كل حال ده امر معروض على النيابة العامة، مين اللي ارتكب الحواس؟ تحقيق لابد طبعا، وانه يتم، ما بنقبلش ظلم من اي طرف، الجاني لابد من معاقبته. لو حدث تأخر ففي قانون معمول به في البلد، ما فيش استخدام عضلات، وإلا فده مسلك غير سوي. بل حتى النصارى يعني عندهم من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. فحتى لو ذكرنا ده مأسور عن المسيح بيرددوه وبيتكلموا عن السلام على الأرض ومعاني، وإن الوطن فينا ومعاني كتيرة بالهيئة ديت، طبعا لابد من إعمالها. فحتى لو قدرنا وقلنا إن ده خطأ، إحنا كمسلمين بنتقي الله فيمن لا يتقي الله فينا، بنعدل فيمن جار علينا، بنحسن لمن أساء إلينا. فالمسألة حتى لو تأخر المجلس العسكري في الفصل في قضية كنيسة المريناب وإلا، فبرضو احتف بها أمور وشتائم وبزاءات، البعض هدد المحافظ لابد من إقالته وإلا فحيقتل شر قتلة، تعبيرات كتيرة وضرب بالحذاء، يعني مش أخلاق، ما هياش أخلاق. ولذلك بقول كل المعاني
ده هذا الكبار عندهم، يعني هذا من الكبار
بتحتاج نوع من المراجعة، نوع من المراجعة. فإيه المجلس العسكري في الحدث ده تحديدا، إيه اللي كان مطلوب منه أو إيه اللي عمله؟ حتى المشاهد كمشاهد، ما هو في قتلة صحيح، ولكن ابتدأت الأحداث إزاي وانتهت إلى إيه؟ ده ممكن كل واحد يحكي طرف من المشاهد، ان مين اللي ابتدى اطلاق النار. وما ننساش ان ده جيش له هيبة لابد من محافظة عليها، ومسألة الجيش مسألة خط احمر وازرق وتقول اصفر ما يتعداش طبعا، ده هيبة امن وهيبة جيش، في ان يتم التعدي الوقفة ممكن الامر والقوانين تسمح بيها، ولكن التعدي على مثل هذا النحو محتاج نظر.
فشايفين يعني هل من مسعر لهذه الفتنه؟ ترى يعني انا اشم رائحه اخباط المهجر واضحه جدا، ومن ناحيه الاخرى انا شخصيا اشم رائحه الامن.
عموما البينه على من ادعى، والتهمه بتحتاج دليل اوضح من شمس النهار. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. ولكن لو استصحبنا طبعا معاني التاريخ القريب واخبات المهجر وايه اللي بيعملوه والفتن اللي بيقلبوها وتوزيع ادوار على نحو مؤلم ومريب، من شأنه ان هو يعني يحرق الاخضر واليابس ويهدد النصارى قبل المسلمين، والكل لابد ان هو ياخذ الدرس والعظه والعبره. يعني احنا في سفينه واحده، البعض بيقول شركاء وطن، السفينه يوم ما تغرق بالكل، والشواهد من حولينا يعني كتيره جدا، شاهد السودان، العراق، التقسيم وغير التقسيم، ما دي كلها شواهد، والبلد مستهدفه، البلد مستهدفه، واعداء الامس هم اعداء اليوم. اللي عملوه في العراق، بنسمع عن تقسيم مصر لشمال وجنوب، فده كله مش رجم بالغيب، لدى اشياء على الملأ، الامر اللي يستوجب علينا اخذ الحذر. خذوا حذرك، اعرف عدوك، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه.
نعم شيخنا، هل بيان الدعوة السلفية تأخر قليلا؟ يعني
لا، هو ما اشوف في بيانات طبعا اصدرها شيخ الازهر والمفتي، واحنا في مجلس شورى علماء المسلمين اصدرنا بيان بالامس، ولعله كان الاسرع
لم يطبع
في البيانات. موجود على المواقع، والدعوة السلفية اصدرت بيان اليوم. اصل هو المسألة حتى قبل ما نستعرض بعض فقرات البيان، المسألة بتحتاج نوع من التثبت، يعني الحكم على شيء فرع عن تصوره، والسلوك مرآة الفكر. فإيه المسألة، إيه اللي حدث على أرض الواقع علشان تبني حكم وتوضح مسائل. فهو ده ممكن الإنسان البعض يتأخر، لأن الصورة لسه ما اتضحتش، الأحداث عمالة تتوالى، الإعلام طبعا عايز وقفة لأنه مش منصف ومش ناقل بأمانة.
هذا سؤال مستقل
مسألة المهنية ومسألة الأمانة فيه، وبالتالي مين اللي بينقل الخبر. يعني احنا امرنا بنوع من التثبت، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احنا ما بنقبلش حتى ظلم النصارى، يعني ان هم يظلموا ده مرفوض عندنا. العدل اساس الملك وبإقامة السماوات والأرض.
نعم شيخنا، نستعرض ولو بعض فقرات من
بعض الفقرات سواء. بتعرب الدعوة السلفية عن غاية الأسف والحزن والقلق تجاه الأحداث التي شهدتها القاهرة وتسع محافظات مصرية في نفس التوقيت، كل كلمة لها معنى، في نفس التوقيت تهدد كيان الدولة المصرية ومستقبل البلاد، وتدين بكل شدة لاعتداء على القوات المسلحة، خط أحمر.
نعم.
كما ذكرنا، والشرطة المصرية والممتلكات العامة والخاص. ده بعيد طبعا عن الادعاءات، وإلا فالبعض بيدعي محبة الوطن وهو أول من يخرب الوطن ومؤسسات الوطن ومنشآته وممتلكاته. ولذلك لما بنقول المسلم أحرص الناس على البلاد وعلى العباد، ده مش ادعاء ولا يحتمل مزايدة. فالبيان بيقول المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبندين بكل شدة التدخل الأجنبي مما يؤكد.
طيب وجود استسمع شفنا مداخلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ أيمن.
أنا فضلت الشيخ.
تفضل. تفضل.
الحمد لله. والله أنا حضرت بعد يعني بعد الأحداث مباشرة في مزبيرو، نزلت بداية التحرير من مجرد ما سمعت اللي فيه ضرب نار وفي فتنة طائفية، نزلت مباشرة للتحرير، لقيت مجموعات من المسيحيين والمسلمين في ميدان التحرير وفي مزبيرو، لكن في دعاة تخريب ودعاة فتنة بتبث الفتنة ما بينهم. مجموعة مثلا واقفة في ميدان التحرير تقول لي مجموعة تقول على المجموعة اللي في ميدان عبد المنعم رياض دول المسلمين اللي بيضربوا المسيحيين، يروحوا يضربوهم، والعكس صحيح يعني. ولكن كنا احنا واقفين مسلمين ومسيحيين يعني مع بعض.
الأخ أيمن معذرة، الأخ أيمن مسلم أم؟
أنا مسلم
الحمد لله.
أيمن عامر مسلم
الحمد لله.
فضل. الحمد لله. وبعدين الحمد لله نجحنا، كان معنا شيخ وطبعا معنا أخو مسيحيين، هتفنا سويا مسلم ومسيحي إيد واحدة، واتجهنا لمزبير، وقبل نهاية التدقاب المزبير ومصر الحداث هتفنا برضو الجيش والشعب إيد واحدة في محاولة لوقت فتنة، ومحاولة لوقت فتنة طائفية، ومحاولة لوقت الوقيعة بين الجيش والشعب. والحمد لله نجحنا وعملنا صد يعني بشري، وخرج اهالي اللي هي المنطقه المجاوره اللي ورا التلفزيون اسمها بلاك تكرور، وعملوا صد بشري بين المتظاهرين وبين الشرطه العسكريه والجيش. لكن فجاه لقينا واحد طلع مطوه وقام دابح واحد وقال ده قطع مصحف، ولكن ما كانش قطع، ما فيش مصحف.
واحد يعني واحد مسلم المفروض، يعني
مش عارفين، هو كله طبعا لابس مدني، ومش يعني ما كانش فيه يعني ما تقدرش تفرق بين المسلم والمسيحي، غير طبعا اللحيه يعني، واللي كانوا لابسين واللي كانوا المرتحين كانوا كله يعني
الذي ذبح نصراني.
قيلة يعني قيلة. برضه احنا مش متأكدين يعني احنا ما حاولنا ندافع عنه وحاولنا يا جماعة قلنا كفاية
يعني مثلا دي كانت استعداد ابتدي مثلا يعني واحد اتنين ثلاثة يبدأ
بعد. يعني هو ده يعني بعد ما الحمد لله نجحنا قلنا مسلم ومسيحي ايد واحدة الجيش والشعب ايد واحدة واحد برضه طلع يسير الفتنة من جديد وفعلا طبعا تكسر عليه المتظاهرين وضربوه وفي برضو عشان للأمانة في ضابط هو اللي حماه من ان هو يعني يموت في طبعا انا ما اعرفش هو مات ولا لا بس هو كان يعني كان بيحتضر في الفترة اللي هو المسافة بين المسبيرو ولغاية لما طلعنا بيه من دنعم من الرياض وركب عربية المصرية حتى العربية دي برضو يعني ضربت والتجديش تعتبر يعني وبرضو في ناس دخلت مدينة منطقة بلاد دكرور قالوا ان المسلمين بيضربوا المسيحيين يطلعوا المسيحيين بيضربوا المسلمين يطلعوا وحشوا عنهم يطلعوا ودفعوا عنهم فناس طلعت من السينج ومطاوي مش عارفين بيضربوا مين يعني كانت فتنه
بس رقا ايمن يعني قول لي اللافتات والصيحات كانت ايه بالظبط
يعني بالنسبه للصيحات اللي هي الوحده الوطنيه مش هنموت بعض احنا اخوات بعض مسلم مسيحي ايد واحده مسلم مسيحي كلنا مصريين ديت الصيحات اللي هي كانت بتوحد ودي كانت صيحات يعني لغايه ساعتين بالليل انا كنت موجود كنا حتى عملنا مسيره وطفنا الميدان ولكن في كان في عارفين مقابل بعض السلفيين مش عددهم كبيره وبعض برضو المتظاهرين المسلمين قعدوا قالوا اسلاميه مصر طول عمرها اسلاميه مصر ايه يردوا عليه اسلاميه ولكن احنا كنا بنقول مصر يعني احنا يعني مسلمين ومسيحيين كلنا ايد واحده كلنا يعني عشنا مدار 15 زمان في وحده وطنيه يعني
وكان اسلاميه استفز النصارى مثلا
هو في 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 يد وراها
خفية
يد خفية وراها طبعا الحزب الوطني وفي الحزب الوطني والاحداث دي طبعا جاءت بعد الاعلان عن قانون الغدر وقانون العزل السياسي لاعضاء الحزب الوطني وعدم خروجهم من الانتخابات وكان في وهم يعني اظهروا غضبهم في الفترة الاخيرة ان ازاي احنا كمواطنين ولنا حق المواطنة واحنا ما شاركناش في فساد ما شاركناش في تزوير ازاي نمنع من الانتخابات وده كان ضغينة يعني اعلنوا عنها برضو لقبزت نفسهم قالوا في ضرب نار حصل على الجيش ولكن هم قالوا ربما يكون في يد دسيسه او يعني مش هم ما اعلنوش ان هم
المشكله خايما هو المحامي جبرائيل بتاعهم يعني الخاص بالكنيسه طلع يعني يبكي ومسك رصاصات فارغه وقال ان جيش ضربنا احنا كنا بنعمل ده اللي ظهر على الفضائيات يعني هو ادعى من ان الجيش هو اللي ضربهم يعني مش هم
هو الجيش ضرب بس ضرب بعد كدفاع عن النفس يعني انا التقيت انا صحفي انا التقيت وبنصر الائتلاف العام للثورة التقيت بالمتظاهرين اللي هم حضروا الاحداث اثناء وقوع زمز بيرو في فعلا حصل ضرب نار بس هم يعني هم بينفي ان هم اللي ضربوا نار بيقولوا في عناصر اثاريه دخلت وعناصر تخريبيه دخلت في النص وهي اللي اطلقت النار في البدايه وبالتالي طيب. الجيش رد عليها كدفاع عن النفس
جزاك الله خيرا خيرا ربنا يكرمك شكرا جزيلا جزاك الله خيرا شيخنا بالنسبة للتعليق على الأخ أيمن الكاتب عمار علي حسن وهذا ليس محسوبا على الإسلاميين أبدا يعني هذا الحد الأدنى عقلاني تماما قال هو يقول يعني شهادته أنه أخذ واحد من الجنود اللي هم المصابين وبيبص دخله جوه في مسبيره في المبنى وحب استطلع منه بيشوف الذخيرة اللي معاه وجد أنها كلها في شنك يعني هذا هو ده كلام الكاتب عمار علي حسن ليس واحد من الإسلاميين يعني الجيش ما كانش معاه ده كان مجرد صوت أو كده ليس كما يدعي النصارى أنهم
لا ده أنا عايز أذكر بعدة مسائل كنا أثرنا في يوم من الأيام أن دور العبادة لابد من تفتيشها لأن وجود أسلحة نارية وقنابل مولوتوف ده لابد من تفتيش دور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس ده فعلا الحدث بيوجب لان دي مسألة امن قوم
حقيقي
مسألة لا يستخف ابدا بامن البلاد على النحو ده فدي مسألة تانية ان الاخ ايمن جزاه الله خيرا هو بيحكي وكأن الحكاية كلها ان بقت مسلمين ونصارى او سلفيين حتى دخلوا على الخط ونصارى وكانوا ايد واحدة في الاول ومين اللي اطلق الرصاص وكأن دولة القلة المندسة الحكاية حقيقة يعني عايزة شيء من الضبط لان الفيديوهات والمصورة بعنف غير متخيل وغير متصور في التعامل مع الجنود.
ده شيء فظيع.
ومش مسألة طلقات في شنك، ما هو من المعروف من البداية ان الجنود ما بيستخدموش العنف في قمة الوداعة. يعني انصافا بغض النظر عن خطأ وان المجلس العسكري عمل وسوى، ده مش موضوعنا اليوم، ولكن المسألة
الاستفزاز. دخلة اخ عبد الحكيم، السلام عليكم.
وعليكم
السلام. مطروح الاخ عبد الحليم، اهلا وسهلا، اتفضل.
انت الشيخ ازيك يا سعيد؟
اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا،
اللي جربت فيه.
اتفضل.
انا عاوز ابلغ الشيخ سعيد بحاجه ضروريه شفتها امبارح بعد الاحداث مباشره. كنت بشاهد قناه كميل برنامج مش فاكر اسمه، يعني خاطر مش متابع القناه، فلقيت واحد من اللي بيتكلموا يعني كأن السلفيين اللي هم عملوا المشكلة بتاعت امبارح، حتى انه جابت من الشيخ ياسر والشيخ ياسر والشيخ ياسر. فاحنا الناس ديت احنا السلفيين اللي عملوا هذا ولا شاركوا ولا ليهم، ما حدش كان دليل. يعني
محاولة الصاق للسلفيين، يعني
الناس اللي بتتكلم وتتضايل على الشيوخ وعلى العلماء وعلى السلفيين لازم تكون واقفة ضدهم، لازم واقفة ضدهم، ولازم مشايخنا يشاركوا في القنوات بتاعت الدولة دي. يعني البرامج اللي بتجيح دي لازم نطالب ان المشايخ يطلعوا في نفس البرنامج اللي بيتكلم فيه واحد من دولة ونرد عليه على كلامه ونوضح الكلام للناس، عشان محدش يفهم كلام المشايخ بطريق مغاير الكلام اللي يقصدوه هم. ده المطلوب فضيلة الشيخ، ولكم الله خير وبركة.
جزاكم الله خير وبركة، ربنا يكرمك.
جزاك الله خير. تفضل. فالمسألة عايزة تثبت، وهو
بمناسبة كلام حضرتك شيخنا، بمناسبة الغل وفي القتل والضرب والعنف القضية، المسألة مسألة عقيدة. يعني حضرتك أداء عنوان على أحد المواقع بالصور، العنوان يقول الأقباط يحملون أكفانهم في مسيرة يوم الغضب. لماذا؟
ليه ما كان في تمهيد؟
ده مسألة،
مسائل كثيرة طبعا عايزة
كفن. ده يعني أنا
يأتي مأتول، يعني مش عايزين نسبق الأحداث لأن الموضوع رهن التحقيق. يعني ومش عايزين ناخد الناس بالظنون، ومسألة النصارى وحقهم وإن إحنا في وطن واحد، وما ده أمر مش عايزين حكايات كثيرة.
نهدئ الموقف
شيخنا.
وصلت يا شيخنا، جزاك الله خير. طيب فقرة أخرى مثلا من البيان حضرتك.
طبعا بنادين بشدة المطالبات بالتدخل الأجنبي، ده من أي إنسان أيا كان، مما يؤكد وجود تواطؤ بين أطراف داخلية وخارجية تستهدف إدخال مصر إلى حالة الفوضى الخلاقة في زعمهم. لأن ده كان برضو وزيرة الخارجية السابقة كانت أعلنت أن المنطقة مرشحة لفوضى خلاقة
بتبدي استعدادها
التي لا تصنع إلا الدمار. نطالب جميع أفراد الشعب المصري مسلمين ومسيحيين بضرورة ضبط النفس والهدوء وعدم المشاركة في أي مظاهرات واعتصامات في الوقت الحالي، وعدم الانصياع لأي دعوة للتخريب لأي منشأة. احنا مش عايشين بوجهين ولا ان احنا لينا ظاهر وباطل، لا ابدا. هو ده الكلام اللي بنقوله، هو ده الكلام اللي احنا عشنا بيه وبنادين بيه لله. كون ان البعض بيحاول الصاق تهم بالسلفيين، للاسف الشديد ده عملوه مرارا وركز الاعلام الضوء عليه، وثبت عند النيابه وغير النيابه ان احنا براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ويعني على الباغي بتدور الدوائر. نعم. ومن سل سيف الباغي وقتل به. نعم. وظلم ظلمات.
شيخنا بالنسبة لتصريح هيلاري كلينتون، هي يعني خرجت بعد ذلك ونفته مسألة انها بتعرض انها ترسل قوات لحماية الاقليات على المجلس العسكري الاخير، نفته. لكن يعني الا تشتم رائحة حضرتك ان الامر مفتعل من بدايته؟
طبعا
لجس نبل مثلا.
طبعا اصل هو محاولات التدخل والتقسيم. احنا ما بنبنيش الاحكام في الهوى او على ظنون واوهام، لا ابدا. ما هو ايه اللي بيحدث في السودان؟ ايه اللي بيحدث في العراق؟ ايه اللي حتى المخططات اللي نشروه عن السعوديه ده، حتى السعوديه مرشحه للتقسيم ويبقى نظام قبلي، كل ده مصر. ما احنا ما بنتكلمش على اوهام اقباط المهجر وايه اللي بيحكوه ليل نهار. وهي لما نفت او سحبوا التصريح وانهم هيتدخلوا لحمايه المنشات الحيويه ده سحب دبلوماسي
بالظبط.
وهم بيريدوا ارسال الرسائل وبعد كده يقول اصل انتم ما فهمتوش ما عرفتوش تترجموا. لا ده ما كناش بنقص
مداخله يا شيخنا.
اتفضل.
السلام عليكم الاخ محمد.
ايوه
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
والله في ظاهره جديده انا متابع في القنوات كلها.
ايوه طب اخفض التلفزيون شويه لو سمحت يا اخ محمد.
ان النصارى بيدعوا على انهم شهود غيره وبيغيروا الحقائق.
اه
بيقول لك في سلفيين وبتاع دي حاجه مدبره كل القنوات. أيوه. مش قناتكم بس.
نعم السقطهم بالسلفيين.
السلفيين هم كان معهم اسلحه وبتاع
هذا
شيء غير
حقيقي. نعم 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 جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
يعني
عشان
يأثروا
إذا كان في مجرى تحقيق بعد كده.
شوف التهمة زي ما الأخ بيذكر إن تجد التهمة وناقدها. يعني إحنا متهمين بمحاباة المجلس العسكري. وبعدين تبص تلاقي تهمة تانية إن إحنا اللي استخدمنا السلاح. وده أول شيء أسمعه الآن إن كل القنوات مركزة على الجانب ده. صحيح. وكأنها القلة المندسة.
نعم.
واستخدمت سلاح ضد مين؟ وقنابل مولوتوف ضد الجيش.
نعم.
الجيش اللي هو أبنائنا ده. احنا شفت أنت عملنا إيه مع اليهود إن هم قتلوا 5 من الجنود. دي دماء ليها حرمتها الكبيرة عند الله. أنا أسمعك برضو إيه عشان أصل دي اعتبرها حتى مادة إدانة لينا لو خالفناها.
نعم.
المسيحيون في مصر جزء من نسيج المجتمع المصري وحقوقهم أساس ضمانها التزام الأغلبية المسلمة بإسلامها الذي يأمرهم برعايتهم ومنع الاعتداء عليهم وكفالة حرية اعتقادهم وعبادتهم. فعليهم أن يحذروا من الوقوع فريسة لمن يحاولون توظيفهم لتنفيذ مخططات لا تريد الخير لوطنهم ولا مانع عندهم من الصعود ولو على جثث النصارى والمسلمين. لأن الأمريكان وغير الأمريكان لو دخلوا هيكون النصارى أول ضحايا.
نفس السيناريو العراق حضرتك.
بالضبط كده. بالضبط. فعبارات كثيرة.
طيب حضرتك هناك تحليل يقول بأن ما فعله النصارى له غاية قريبة وغاية بعيدة. أما الغاية القريبة هي عرقلة الانتخابات بشكل أو آخر. أما الغاية البعيدة فهي يعني الاحتماء بالأجنبي. كيف ترى ذلك حضرتك؟
والله هو شوف اللي برضو أحيانا بيبقى المعنى في بطن الشاعر ونوايا واللي بيحلل بيطرح كل الاحتمالات وإلا في التوقيت توقيت غريب الشكل. يعني الناس خلاص هتقدم القوائم والمرشحين يعني يوم ولا شيء دي مسألة. فإحنا عايزين مجلس شعب وشورى ينتخب والمجلس العسكري يعجل ويلتزم التوقيت المطروح بحيث ان يبقى في وضع استقرار ويتم انتخاب الناس اللي هتضع الدستور للبلاد وننتقل لبر الامان والاستقرار اللي بننشده. ولكن جاي في توقيت غاية في الغرابة هي علامة استفهام. وفي نفس الوقت كون تدخل اجنبي ما كل شواهد على الاقل لابد ان احنا نحضر دي البلد اللي احنا بنحبه. لان يوم ما تدخل الاجنبي هيبقى خطورة كبيرة على الكل. ولذلك البيان حقيقة ذكر معاني مهمة جدا تتعلق بالامريكان. يعني ذكر البيان ان امريكا لم تتحلى بالحصافة اللازمة واسفرت عن وجهها الحقيقي واظهرت للمصريين كافة ان ما يحدث ما هو الا جزء من مخطط امريكي لنشر الفوضى والتدخل ثم التقسيم. وعلى جميع المصريين ان يدركوا ذلك قبل فوات الاوان. ويا ليت امريكا تبذل شيئا من جهودها في حماية النساء والأطفال والمقدسات التي تنتهك يوميا بواسطة ربيبتها إسرائيل. وأن تدرك أن تاريخها وحاضرها العنصري لا يسمح لها بتمثيل دور حامل الأقليات في العالم. وعليها أن تعلم أن وجود أي قوات أمريكية في بلادنا يعني أنها ستعامل بما عوملت به القوات الفرنسية والإنجليزية في القرنين الماضيين، ولتسأل التاريخ يخبرها. هي حتى وإن كانت نبرة تهديد أو نبرة عزة إيمانية مطلوبة، مطلوبة لأن الأمريكان جاوزوا كل حد، أو الغرب جاوز كل حد، يطالب بحماية الأقليات المسلمة بالعدل معها، بعدم التمييز في حقها، وإلا فصور الظلم العنصري الموجود في أمريكا كبير اللي بيتواطؤ مع اليهود. ففين معاني الحق وفين معاني العدل؟
حضرتك نتكلم من كلام حضرتك، كنت أحب يعني ألفت نظر أستاذ المشاهدين للغة الخطاب الراقي من الدعوة السلفية، لغة راقية ليس فيها شتم ولا سب ولا بزاءات ولا أضرب بالأحذية ولا أضرب بكذا، مستوى عالي جدا، وإن كان يتكلم مع أمريكا مثلا. لكن شيخنا يأخذنا هذا إلى محور آخر مهم جدا، وهو دور الإعلام في إثارة هذه الفتنة. ولكن يعني قبل أن تستصل حضرتك في هذا، فقط أنوه لخبر واحد. الخبر أعزائي المشاهدين يقول: التلفزيون المصري يعتذر للأقباط عن لفظ مسيء صدر من جندي مصاب. هذا هو الخبر، واعتذر اعتذار رسمي بالفعل. هذا مفاد أنه كان يعني جندي من الأمن المركزي أو من الشرطة العسكرية أصيب، والجندي اللي زميله قتل بجواري، وهو جابوه على المستشفى، هو يعني في حالة منهار تماما ومليء مغطى بالدم تقريبا ويهزي، وهو من أثر نوع من الغضن حصل له، نوع من الخداع حصل له، قال كانوا بيشربون مية وبعدين يعني فعلوا ما فعلوه، فقال فشتم شتمة مسيحيين كذا، مش هنقول الشتمة ولا نقرها بحال من الأحوال، لكن اعتذر التلفزيون المصري. هذا هو الشاهد شايفنا، على الرغم من أن أمامي الآن يعني بعض أشياء لم يعني ينبذ بها التلفزيون ببند شفاه كما يقولون، منها مثلا، من هذه الأشياء مثلا أنه كانت تذكر دائما جماعة الإخوان المسلمين لأنها الجماعة المنحلة، الاسم في حد ذاته شيء المنحلة، رفعت بعد ذلك وأصبحت المحظورة. بعد ذلك مثلا يأتي بطرس غاري، هذا مشهور جدا، وقعة السب، سب الدين في مجلس الشعب، لم يعتذر حتى التلفزيون أنه قدمها مثلا على الهواء. مثلا بعد ذلك منير فخري عبد النور، هذا وزير السياحة، قبل 10 أيام فقط قال هكذا على الهواء: السلفيين هؤلاء، وبعدين بص المذيع قال وأنا مش أخاف على فكرة، رجعيين متخلفين، هكذا لم يعتذر التلفزيون. بعده كان مفيد فوزي ذكر في، وكان في رمضان هذا البرنامج في رمضان، وذكر بأنه قال يعلق تعليق معين يعني أن إحنا أصحاب الأرض وهم الضيوف، ولا يمكن صاحب الأرض هو اللي هيمشي، إذا كان حد عايز يمشي اللي يمشي يبقى هو الضيف. لم يعتذر أيضا التلفزيون عن هذا. منها أيضا ما قاله، ودي أشهر ما يمكن وأفظع ما يمكن، ما قاله البابا شنودة لما استضافه هذا أديب هذا المشهور قبل 3 سنوات تقريبا، ويذكروا بما قالوا زكريا بطرس. تعرفون حضراتكم زكريا بطرس هذا الفظيع، هذا القصة صاحب الفضائية المشهورة، ويسب الله ويسب الرسول ويسب المسلمين سبا فظيعا جدا، وكان مما قاله هذا الفظيع هذا، قال أن يعلق على موسم الحج، فقال أن موسم الحج هذا عزكم الله هو بمثابة حفلة جنس جماعي، وذكر لفظ فظيع جدا عن المسلمات، المسلمات يذهبون، ولن أذكر هذا اللفظ، فيعقب عليه عمرو أديب، يذكر يعني يسأل البابا شنودة كيف تعقب على مثل هذا، فيقول البابا شنودة بملء الفم، بملء الفم يقول هذه حرية رأي. لم يعتذر التلفزيون عن هذا، ولكن وقف فقط لهذه الكلمة التي خرجت بالفطرة من جندي كان في حالة نفسية الله أعلم بها. فيعني معذرة أن يعني أطلع،
لا أبدا، ده هو مسائل مهمة جدا كلها بتعبر على إن النصارى أقلية مستبدة ومدللة، وطائفة العلمانيين والليبراليين بيكيلوا بمكيالين يعني واضحين جدا. فياريتنا إحنا كطائفة بيسمونا إسلاميين وأحيانا سلفيين، إن إحنا ناخد شيء من الحق اللي بياخده النصارى، لان انت
احنا بنضطرب
نتساوى احنا نتساوى حتى بيهم في التعامل، والا فالطرد من الجامعه واماكن العمل وعدم الظهور، مسائل كتيره جدا، حتى اغلاق دور العباده بعد الصلاه مباشره، مسائل كتيره جدا. فاحنا طائفه فعلا مهضومه الحق، مهضومه الحق في الاعلام، ان تجد حتى لما يجوا يتكلموا واحنا مش عايزين والله ظلم للنصارى، لا ابدا، ياخدوا حقوق، بل حتى لو ظلمنا مش عايزين حد يظلم النصارى، شوف ازاي، لان الظلم ظلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوه المظلوم، مسلم كان ولا كافر، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، قال ذلك لمعاذ بن جبل. فإحنا مش عايزينهم لا يظلموا ولا أن هم يظلموا. فتعدي صوره كتيرة، الجرأة وآخرها المشهد الأخير، ومشهد الاستفزاز لجموع المسلمين ورفع الصلبان وحتى شارع يعني حرق سيارات، مسائل كتيرة، مسائل كتيرة. ولما بتيجي بتذكر بيقولوا قلة مندسة، مفيش إشكال، والله مش هنثبت عليكم تهمة، بس ليه لما أنتم بتشوفوا كإعلام شفتم واحد ملتحي مثلا وسط 20 واحد قلتوا ده هو السلفي اللي قطع الودن؟ مسائل غريبة جدا، فين الحيدة، فين الأمانة، فين فعلا تأدية رسالة يعني فيها نوع من الحق كده والعدل، بحيث ان الواحد يحترم. دي ناس موجهة، دي ناس مأجورة، دي ناس
كان حركة في المظاهرة 29/7 الخاصة بالسلفيين، فقط اخ رفع راية خضراء مكتوب عليها لا اله الا الله، يعني قالوا علم السعودية، لا زالوا الى الان يقولون الذين يرفعون الاعلام قالوا جمع واحد يعني،
ومش عارف جمعة كابول
يعني، وجمعة غريب يعني،
واشياء غريبة الشكل، واشياء غريبة الشكل، كل ده له حريات، وشنودة وغيره هيقول ده دي حرية. حرية ان انا بقى اطلق لحية وقصر ثوب، مش هيتكلموا على نصارى ولا حتى على يهود حغامات، ولكن هيشهروا ويشوهوا صور المسلمين، والواحد منهم هيقف على منصة القضاء وحيضعني انا في قفص الاتهام، وكأني لازم اتلمس انا البراءة قدام المذيع العلماني او الشيوعي وهو القاضي. للأسف الشديد الحالة ديت، وحتى الأحداث الأخيرة بتثبت أن البعض بينصب من نفسه قاضي وجلاد ومتهم، ده حسبة غير مقبولة. يعني كانوا بيتهموا أفراد الجماعة الإسلامية في يوم من الأيام بأن أنتوا عملتوا من أنتوا دولة داخل الدولة، عملتم من نفسكم خضاء. طب ما هو ده النصارى النهارده بتعمل نفس العمل، يعني على الاقل. ولذلك بنقول لابد من محاسبه الجهات والافراد المتورطين في الاحداث ايا ما كان دينهم او مناصبهم. البيان كله اتزان في العرض وفي الطرح ولله الحمد. الأزمة لم تكن قط أزمة حراسة كنيسة، والمظاهرات اندلعت بعيدا عن أي كنيسة. ليه الصورة دي؟ وحماها الجيش رغم التجاوزات اللفظية التي كانت فيها، حتى بدأ العنف من المتظاهرين. مين المتظاهرين؟ والله احنا ولا غيرنا ولا نصارى، مفيش اشكال، القضية معروضة على النيابة، زي ما عرضت قضية حرق بيت المرأة وقطع الودن وهدم القبور، وكلها ثبت ان السلفيين كانوا منها براء.
نعم. شيخنا في مسألة تدليل النصارى، يعني لازال فيها كلام، يعني انا هعرض على حضرتك وهعرض على السادة المشاهدين احصائية، والاحصائيات ان صح التعبير اصدق انباء من الكتب، يعني مسألة الاعزام المشاهدين في الاحصائيات، علم احصائي هذا علم قاطع كذا بكذا، يعني الكلام واضح جدا. هذه الاحصائية نشرتها مجلة روزا اليوسف قبل 6 سنوات من الان، 2005 11 2005 تحديدا. معلوم طبعا من هي جريدة روزا اليوسف، يعني ليست الشهادة مجروحة أبدا، ليست خاصة بالإسلاميين أبدا، ولا يعني ولا حتى بالإخوة، ولا حق خالص. هذه إحصائية نشرتها روزا اليوسف والعهد عليها، وهي صحيحة بل أظن أنها ناقصة. هذه أقولها لحضراتكم بناء على هذه الولولة وهذا التباكي وهذا البكاء من النصارى، أنهم لا يأخذون حقوقهم. هنشوف الإحصائية تقول 22.5% من الشركات التي تأسست من عام 75 ل 95 في يد النصارى. يعني لو أن هناك 100 شركة مثلا أسست في 20 سنة، منها 22 شركة ونصف أو 23 شركة في يمتلكها نصارى. طيب مهم جدا السؤال ده، كم عدد النصارى في مصر؟ أقصى تقدير 6%، يعني حوالي 5 مليون ده أقصى تقدير، يعني لا تلتفت لما هو أعلى من ذلك. بل يعني صرح مثلا الدكتور محمد عباس يعني جزاه الله خيرا بأنه من يقول أكثر من ذلك فهو كاذب صراحة، حتى لو كانوا أسماء لا أحب أن أذكرها. أيضا من الإحصائية 20% من شركات المقاولات في مصر يمتلكها نصارى، 50% من المكاتب الاستشارية يمتلكها نصارى، 60% من الصيدليات نصارى، 45% من العيادات الطبية الخاصة نصارى، 35% من عضوية غرفة التجارة الأمريكية نصارى، 35% من عضوية غرفة التجارة الألمانية نصارى، 60% من عضوية غرفة التجارة الفرنسية نصارى، 20% من رجال الأعمال المصريين كلهم إجمالا نصارى، 20% من وظائف المديرين بقطاعات النشاط الاقتصادي في مصر نصارى أيضا، 22% من المستثمرين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان نصارى، 16% من وظائف وزارة المالية نصارى زادت بعد تولي بطرس غالي هذا السابق. ثم أخيرا 25% من المهن المتميزة، أطباء، صيادلة، بيطريين، مهندسين، مدرسين الرياضة والإنجليزي مثلا، أصحاب لي الدخول واللغات عموما، أيضا نصارى. انتهت الإحصائية، وأظن أن هذه الإحصائية ناقصة، وإلا فمن المتحكم في محلات الصاغة مثلا؟ مثلا من لم تذكر الإحصائية عدد المستثمرين في البورصة من النصارى، أظن الأمر يعني يكون مفاجأة، عدد العملاء البنوك مثلا وأصحاب الودائع في البنوك في مصر، فيعني أمر مهول كيف يولولون بعد هذا. حضرتك لما تجمع كل هذه النسب تجد أن 6% من سكان مصر يعني 5 مليون فقط يمتلكون 40% من ثروة مصر. تخيل حضراتكم 40% ال 5 مليون يمتلكون 40% ويتخاصم 80 مليون في 60% الباقي، لكن انت تخيل ويقولون انهم لا ياخذون حقهم.
هو المساله ديت كان العلماء بيقولوا ما احتج صاحب بدعه على بدعته بدليل الا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحي بدعته. مساله النصارى وامتلاك اشياء ومشاركتهم في الوطن في وظائف، ده المشهد ده احنا لو نقلناه لامريكا وغير امريكا هتجد العجب ان المسلمين هناك بيحكموا من الدستور الامريكي، ما فيش وزير مسلم، مش هتجد وزير مسلم، معظم الوظائف مش هيدخلها مسلمين، وممنوع انه بل حتى فيما يتعلق بالعبادة الجواز والزواج والطلاق بيجري عليهم القانون الامريكي. صحيح. حتى فيما يتعلق بالمواريث لدى احنا النصارى عندنا لهم احوالهم الشخصيه وبيدينوا بما يدينوا به، ما بنفرضش عليهم الحكم بالكتاب والسنه الا لو تحكموا الينا. لما تيجي وتبص تلاقي القضيه حتى قضيه الحريات اللي احيانا ما الالفاظ مطاطه كلها، ان تجد في اوروبا مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده حريه، طب تعالى سب اليهود يقول لك لا في قانون، او سب الملكه يقول لك ده قانون معاداه الساميه هيدخلوه السجن، تناقض حتى النخاع. فنفس القضيه عندنا هنا، احنا دلوقتي ناخد بقى الشريحه بتاعتنا، ما هو لما بتيجي تتكلم على النصارى وبيقولوا مساواة وحاجات طب ما تسوونا احنا كمان، احنا اعتبرونا اقلية او الا بيعتبرونا الاكثرية، احنا كطائفة اسلاميين زي ما بيعبر عنا العلمانيون والليبراليون والشيوعيون بيقول عنا اقلية ولا اكثرية، اذا كنا اقلية طيب ما يرقفوا بينا، ما يشاركونا برضو معاهم الحكم، ما يعينونا وزراء مثلا، ما خلونا نوصل لنحكم البلاد والعباد وندخل المكان الفلاني ابدا، كل ده ممنوع. ليه تقلبوا علينا؟ ما هو احيانا لما تيجي تتكلم في عباره زي اللي بتذكرها دلوقتي يقول لك انت هتقلب الناس على شركاء الوطن، طب انتوا طول عمركم ما انتوا بتقلبوا الناس علينا. استهزاء واستخفاف وسخرية. فالتناقض حتى النخاع حتى النخاع للأسف الشديد فيهم حظ ونصيب مما قاله سبحانه: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
نعم نعم. شيخنا أيضا عنوان آخر يدندنون حوله وهو في أحد المواقع: ثلاث قوانين تحل نصف مشاكل الأقباط. نصف يعني مش كلها، نصف مشاكل الأقباط السياسية، منها قانون دور العبادة سنتحدث عنه، لكن منها قانون دور العبادة. كيف ترى حضرتك قانون دور العبادة الموحد يعني؟
أنقل أولا ما جاء في البيان وبعد ذلك أعلق.
ماشي.
بناء الكنائس ينظمه قانون خاص كما هو الحال في كل دول العالم ومنها أمريكا التي تحاول بسط حماياتها على أقباط مصر. وإذا افترضنا وجود مطالبات بتغيير، ده مش أمريكا بس، أنا سنة 92 كنت في إيطاليا ما كانش فيها مسجد واحد. البلدان دي اللي بتدعي حمايه الاقليات
مثلا او حاجه،
ومش عارف حقوق الانسان، ده ما كانش في ايطاليا كلها. انا مريت على ميلانو وفينيسيا وغيرها، ما كانش فيها، كنا بنصلي على الارض او في صور اشبه بالاحتيال ان ده مركز ثقافي. انما ممنوع بناء مسجد، ده فضلا عن ان انت تأذن، ده ممنوع
تأذن جوه المسجد
في المكان اللي انت اخدته بقى محل ولا ده، تأذن فيه وبالصوت الخفيض مش والكنائس هترفع اصوات الاجراس، ده مسموح، ده مسموح. هتجد في فرنسا، كنت في فرنسا في باريس، خمس ست مساجد، مش مسألة ان انت معاك قرشين تبني مسجد، لا يعني مفيش حاجة اسمها دور عبادة ان سمحوا
يعني.
مليانة باريس، مليانة كنائس، كما تسمحوا للناس يبنوا مساجد. بل احنا لو تابعنا هنجد في اليومين الاواخر دول اصدروا قانون في فرنسا بمنع الصلاة في الشارع.
نعم.
طب بمنع الصلاة في الشارع، افرض ان المساجد امتلأت
وهي قطعا امتلأت،
وده في نفس الخبر ان مسجد باريس امتلأ بالمصلين. طب اسمح بقى ببناء مساجد عشان ممنوع الصلاة في الشارع؟
لا.
ده فين؟ في فرنسا اللي هي بلد الحريات.
6 مليون مسلم حضرتك.
اكتر من كده. لا ده اكتر، اكتر من 6 مليون.
طب شيخنا مدخلة مع بعض. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. اخ صبري.
صبري سليم اسكندرية.
اهلا وسهلا، اتفضل.
مرحب بحبيب القلوب دكتور سعيد عبد العظيم.
جزاك الله خير.
انا هنتظر هذا البرنامج من شغف كل يوم من سنين.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
ليا مداخله بس.
اتفضل يا اخصام.
اتفضل.
واحنا بنشاهد بعض مقاطع الفيديو، جابوا احد القصاصه عمال يقول على السلفيين انهم شياطين وعصاريت علم وغير ذلك. هذا ومقطع اخر عمال يتحدث على جايبين بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، عز بالله وان اله وشيطان ذاك الهية احنا بعرف احنا
خلاص. لا تكون اخ صبري يعني، قل سب النبي وخلاص يعني، ماشي حال تفضل مش كمل.
نعم هذا كلام فظيع يعني،
نسأل الله السلامة. طيب
اصبحت يكون طويلة يعني، والانسان مرتاح في هذه اللحظات، ورغم ان المسلمين يعني عندهم او يعني احقان كثير جدا، والمشايخ لله الحمد يعني هم الذين يتجرون عن ذلك ومعناهم، رغم ذلك هم ينسبون كل الاشياء للسلفيين.
طيب
يعني الشيخنا الفاضل الشيخ سعيد عبد العظيم في هذه الامور يعني بهد من الشباب وغير ذلك في هذه الامور، ورغم ذلك كل هذه التمارات تنسب الى السلفيين.
جزاك الله خير يا اخي صبري، ربنا يكرمك.
لا لم نكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونريد من الشيخ ان يعلق هذه الامور ويوضحها.
ابشر 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 ان شاء الله.
هو طبعا احنا لابد من عفة اللسان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث شتاما ولا لعانا ولم يكن فاحشا بذيئا، والشتائم والبذاءات بتعود أول ما تعود. حتى في عرف الأطفال الصغار البعض بيقول اللي بيشتم بيشتم نفسه، حتى في عرف ببراءة كده وطفولة وفطرة. وإلا فالمستقبل للإسلام ولله الحمد بغلباتي وظهوري. أنا كل ما أتذكر الدعوة وبداية الدعوة وانتشارها، الانتشار الواسع الآن، الأمر اللي أغاض أعداء الإسلام في الداخل، أقول والله دي هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى في الأربعة. حتى شباب الثورة يعني، وإن نسبه البعض لأنه شباب ائتلافات إلا أن عنده نزع التدين في الجملة مبهرة. يعني أنا كنت موجود في اليوم اللي نزلوا فيه العلم الإسرائيلي التكبيرات وسجود الشكر، وتاني يوم شفت التصاوير بتاع صلاة الفجر، الساحة ممتلئة بالشباب، يعني الأمة إلى خير والله الحمد. فمسألة البغي والعدوان والبزاءات واللي هي بتبدر، يعني مش هتؤخر أبدا من أطاع الله تبارك وتعالى. ولما حنقرأ السنن والسير كما ذكرنا، يعني المسيح هينزل بإذن الله في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام، فالإسلام هيعم أرجاء المعمورة بإذن الله تعالى.
شغل نزلنا في موضوع قانون دور العبادة الموحد. هقرأ حضرتك تعليقات من بعض النصارى، لكن الأول الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري الشهير يقول، يعني الخبر: رفض وجود قانون لدور العبادة الموحد في الوقت الحالي قبل تغيير المناخ الطائفي المسيطر على المجتمع. المفكر القبطي جمال أسعد، وهذا يعني والله أعلم من ليس محببا للبابا شنودة، يعني والله أعلم، يقول: أنا ضد إصدار قانون دور العبادة الموحد في الوقت الحالي، خاصة بعد تغير الوضع بعد ثورة 25 يناير، وشدد على ضرورة دراسة الوضع السياسي قبل إصدار مثل هذه القوانين التي تمس قطاعا عريضا من الشارع المصري. آخر تعليق كان للمفكر القبطي كمال زاخر، يعارض قانون دور العبادة الموحد، أن يقول أنه معارض للمادة 40 من الدستور المصري، فكل فرد له الحق في البناء دار عبادته، وهو يحتاج فقط لتخصيص على مستوى الحي ليس تشريعا. يعني هكذا تعليق حضرتك على
أنا تعليق أن الحاجة لإصدار قانون مش موجودة، لأن دور الكنائس الموجودة حتى كإحصاءات، ما هو ده في إحصاءات موجودة، الأديرة والكنائس الموجودة
دير واحد 600 فدان يا شيخ، دير واحد فقط،
دير واحد أكتر من الحرم، أكبر من الحرم،
شيء فظيع.
الأديرة كلها أو عدد كبير منها أكبر من الحرم، بتغطي احتياجات النصارى وأضعاف أضعاف أضعاف أضعفهم. فالمسألة كما ذكرنا فيها نوع من الاستفزاز، لو قارنا عدد السكان اللي بيدخلوا المساجد وعدد السكان اللي بيدخلوا الكنائس الموجودين على الأرض، وزي ما ذكرنا يعني حتى الفاتيكان لما بيحسبهم بيحسب النصارى تقريبا كان بيقول 4 مليون، يعني في بالتقريب ده فهو ده عددهم على الأرض، بعيد عن الادعاءات ان احنا 18 مليون، و 18 مليون ل 4 مليون مش هنبخسهم حق بإذن الله تعالى. ولكن إيه الداعي لمصادمة المشاعر وإصدار قوانين وتعنت وإصرار على الرأي، كما ذكرنا إن واحد بينصب من نفسه قاضي وجلاد. حتى أنا سمعت البعض بيعلق إن البلد اتأخرت 3 أيام بعد المطالبة بمسألة كنيسة المريناب، ولذلك حدث اللي حدث. الله، يعني كل واحد حتى يتأخر حقه، لو اعتبرناه حق 3 أيام يقوم يضرب رصاص مثلا ويرمي قنابل مولوتوف، ده مسألة غاية في الغرابة.
شيء فظيع والله.
ولذلك بقول أنا ما كملتش ما يتعلق ببناء الكنائس في البيان. البيان بيذكر إن أمريكا حتى عندها قانون بينظم دور العبادة، وهي التي تحاول بسط حمايتها على أقباط مصر، وإذا افترضنا وجود مطالبات بتغييره فهذا لا يعني إسقاطه، وعلى من يريد تغييره أن يرفع طلبه إلى المجلس التشريعي المنتخب. فيش تعجل، ليه التعجل وليه المطالبات السريعة وليه افتعال أزمات؟ ولذلك في شبهات حوالين الأمر، ما بنقولش مين اللي فعل، ولكن بنترك الأمر لجهات التحقيق، لا سيما وأن الكنيسة رفضت أو رفضت عدة مشاريع قوانين جديدة في هذا الصدد، في نفس الوقت الذي يحاول بعض مثير الفتنة تحريض النصارى بإقامة كنائس خارج إطار القانون. العلمانيين عندنا والشيوعيين ملكيين أكتر من ملك، بيدوا من جيوبهم الخاصة، وإلا فما من بلد إلا وفيها قانون. أنا ذكرت أن في إيطاليا ما كانش فيها مسجد واحد، مش معنى كده أن إحنا ما فيش عندنا كنائس، لا، البلد مليانة، البلد مليانة. في باريس
يعني
5-6 مساجد اللي موجودين في باريس، مش ممكن ان انت تبني حجر إلا بتراخيص. فالنهاردة المضيافة تصبح بعد حين كنيسة ومسألة احتيال، وإلا ففي ضرب رصاص وفي ادعاءات وفي استدعاءات من الخارج، وأقباط المهجر حيقوموا بدور كبير في تقليب الغرب على مصر. دي سفينة وطن، وسفينة الوطن دي هو الثورة فعلا إذا كان حد حريص على سرقتها فالغرب وامريكا.
نعم جزاك الله خير يا شيخنا. يبقى دقيقه واحده، للاسف الوقت يمر سريع مع حضرتك، وفي دقيقه واحده لو وجه سؤال لحضرتك، انك لو الان انت حاكم مصر كيف تتناول هذه، أو اول شيء اول قرار تتخذه في يعني حل هذه الازمه؟
في حل هذه الازمه البلد دي بلد قانون، والمفترض ان كل الناس بتحترم قانون البلاد. لما ينبثق القانون وأنا الحكم موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، وذي رحمة الله حتى بالنصارى ده لمصلحته، لأن لا الناس اللي بتتاجر بمصلحة النصارى زي العلمانيين وغيرهم دول هم اللي بيأججوا الفتنة الطائفية، هم اللي بيعملوا الشحن الطائفي. احنا احرص على النصارى من غيرنا.
ربنا يكرمك يا شيخنا. اعزائي المشاهدين، يعني استمتعنا بحديث فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، اشكر باسمكم الدكتور سعيد عبد العظيم، وان شاء الله على وعد ان شاء الله باستكمال هذا في الاسبوع القادم ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يكرمك. ختاما اعزائي المشاهدين، اشكر باسم فريق البرنامج لكم حسن المتابعه، وهذا ياسر عبد الستار يحييكم، دمتم في امان الله.
جزاك الله خير.